بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سمعتم إخوتي وأخواتي وبناتي وأبنائي وبناتي هذا العنوان: علو الهمة. عنوان يحتاج إلى جهابذة العلماء الكبار والمفكرون في أمر دين الله سبحانه وتعالى وفق منهج السلف الصالح. يحتاج هذا الأمر أن يتكلم فيه العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولعل من أسباب اختيار هذا العنوان ثلاثة أمور، وهناك أسباب أخرى لكن أهمها ثلاثة. الأمر الأول: أهمية علو الهمة لدى المسلم في الأمور كلها، ولا سيما النواحي العلمية. وعلو منزلتها. والأمر الثاني: تكالب أعداء الإسلام بسبب الضعف، ضعف الهمة لدى المسلمين. والسبب الثالث: فتور كثير من الشباب والشابات عن طلب العلم الشرعي وعن علو الهمة، إما لأسباب مادية أو معنوية أو خارجية. فمن الأسباب ضعف الإيمان وعدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ومن الأسباب أيضا انشغال الكثير من الناس بهذه الحياة الدنيا وحطامها الزائل والتي لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، والتي هي دار معبر وممر وليست دار مستقر. ومن الأسباب أيضا تخاذل كثير من الشباب عن حضور مجالس العلم وملازمة العلماء والتسارع إلى علو الهمة خشية الآخرين، خشية أن يبدعه أو يفسقه أو يتكلم عليه أو يكتب عنه في وسائل التواصل فلان وفلان ممن يخذلون عن العلم الشرعي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون تلك التحذيرات والحملات عشوائية ولا تستند إلى دليل شرعي، يتصدى لها كثير من الصغار الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا وتعالموا وادعوا العلم. ولذلك فإن من قلة التوفيق وبسبب سلوك هذا المسلك أصبح كثير من الشباب يقع بعضهم في بعض ويبدع بعضهم بعضا، وربما كفر بعضهم بعضا، وربما فسق بعضهم بعضا، وربما حذر الصغار من الكبار في مسلك خطير ينذر بمصير خطير. نسأل الله العافية من ذلك. لهذه الأسباب سأتكلم عن هذا الموضوع في النقاط الآتية. الأمر الأول، ما معنى علو الهمة؟ والأمر الثاني، ما أسباب ضعف علو الهمة؟ والأمر الثالث، نماذج من مناهج السلف ابتداء من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى بقية السلف الصالح عن مسلكهم ومنهجهم في علو الهمة. والرابع، ما الأسباب وما الحوافز التي تقوي علو الهمة؟ وقبل هذا كله فإني أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس العائلي المبارك، مجلس الشيخ أو المجلس العائلي الذي يقيمه ويشرف عليه ويتابعه ويؤيده سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم وفقه الله تعالى ووالده سمو الشيخ محمد بن راشد ووالدته الكريمة وسائر الأسرة الحاكمة، وهذا البلد المبارك بلد الخير وبلد الأمن والأمان وبلد التضامن والتراحم وبلد العلم ونشره وبلد الدعوة إلى الله عز وجل وفق المنهج الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فنسأل الله أن يجزي الجميع خير ما يجزي به عباده الصالحين. إخوتي وأحبتي في الله، العنصر الأول، ما المقصود بعلو الهمة وما هي مجالات علو الهمة؟ علو الهمة يمكن أن يعرف بتعريف مختصر فنقول علو الهمة الجد والاجتهاد والعزم والإباء في سلوك الطريق الذي يؤدي إلى اتباع إلى البعد عن سفاسف الأمور والطموح إلى معالي الأمور، والطموح إلى معالي الأمور مع الاعتماد على الله تبارك وتعالى واستمداد العون والتوفيق منه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب، إن الله يكره، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها أو سفاسفها كما في الرواية الأخرى. وهذا يتطلب من المؤمن أن يكون قويا بالله، معتمدا عليه، معتزا بطاعته، مبتعدا عن معصيته، قويا به في جميع أموره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث الآخر: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأنه تجمعهم كلمة الإيمان. وعلو الهمة يكون أولا في العلم، وثانيا في العبادة، وثالثا في البذل والعطاء، ورابعا في حفظ اللسان وتقويمه على الخير وعلى النطق بالخير. ولعلي ألقي النظرة على كل فقرة باختصار. أولا: علو الهمة في العلم وطلب العلم. الله تبارك وتعالى أمرنا بطلب العلم، وأمرنا بطلب الازدياد منه. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. والله تبارك وتعالى يرفع درجة من يطلب العلم المصحوب بالإيمان. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذي يطلب العلم هو أشد الناس خشية لله. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. والذي يطلب العلم إنما يسلك طريق الجنة. والله تبارك وتعالى يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العلم وشبهه بالغيث، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا، إلى آخر الحديث الطويل. فالعلم بمثابة القطر الذي ينزل من السماء، ينفع الله به العبادة والبلاد. وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما، ومن حرصه على العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، لو أنه صبر على الخضر لازددنا علما من العلوم التي أعطاه الله. والصحيح في أمر الخضر أنه نبي من أنبياء الله. لكن موسى عليه السلام استعجل فتعلم ثلاث مسائل فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددنا لو أن موسى عليه السلام صبر حتى نزداد من علم الخضر الذي أعطاه الله، لأن الله أعطاه علما لم يعطه موسى، وأعطى موسى علما لم يعطه الخضر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني من مجالات علو الهمة فهي طلب الجنة، وطلب الجنة لا يتأتى إلا بالعلم والعمل المقرب إلى الله. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا يخطر على قلب أحد، وهي الحسناء، وهي سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. والمجال الثالث مجال البذل والعطاء، الذي كان يتسابق إليه المسلمون. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتصدق بكل ماله، وهذا عمر يتصدق بشطر ماله، وهذا عثمان يجهز جيش العسرة ويتصدق بمئة جمل في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، يرسل لها الخليفة معاوية رضي الله عنه ب80,000 درهم، وكانت صائما في ذلك اليوم، فوزعتها على الفقراء والمحتاجين قبل غروب الشمس. فقالت لها جاريتها: يا أم المؤمنين، لو أنك أبقيت على درهم نشتري به لحما تفطرين عليه. قال: جزاك الله خيرا، لو أنك ذكرتيني لفعلت ذلك. ولكنها آثرت ما عند الله 80,000 تفرق في لحظة واحدة من يد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وطرقت عليها سائلة الباب، فقالت لجاريتها: ماذا عندنا؟ قالت: بقي عندنا عنبة واحدة. قالت: العنبة كم فيها من ذرات الخير؟ والله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، شرا يرى أعطيها إياها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المجال الرابع، والمجالات كثيرة، التسابق إلى بذل الروح في سبيل الله والجهاد الصحيح، ليس جهاد التكفيريين المزيف التي تتشدق به بعض الجماعات الهالكة والمهلكة، وبعض الأحزاب البائدة والمبيدة والمبيرة القاتلة والمستحلة لدماء المسلمين وغير المسلمين من المستأمنين والذميين والمعاهدين. ذلكم الجهاد الحق الذي ضحى الصحابة من أجله، والذي بذل كل منهم الغالي والنفيس في سبيله، والذي كانوا يقدمون فيه أرواحهم ومهجهم في سبيل الله، لا في سبيل الأموال ولا في سبيل الأحزاب ولا في سبيل نصرة الحزب الفلاني ولا الفئة الفلانية من أدعياء الجهاد الكذابين الذين يدعون الجهاد في سبيل الله وهو جهاد في سبيل إبليس، والذين لا يعرفون ضوابط الجهاد الحقيقية. ولعلنا نوفق لمحاضرة إن شاء الله حول ضوابط الجهاد الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، بعيدا عن أهل الإفساد الذين سموا تقتيل المسلمين وغير المسلمين من المستأمنين سموه بالجهاد وهو جهاد في سبيل إبليس. والله عز وجل يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن بضوابطه الشرعية. هذه المجالات التي أو بعض المجالات التي لا بد فيها من علو الهمة. مثل علو همة عبد الله بن رواحة. الجنة يا حبذا الجنة وقت اقترابها طيبة وبارد شرابها. والآن نعود إلى العنصر الثالث أو الثاني الثالث، وهو ما أسباب ضعف الهمة في هذه المجالات وغيرها، ولا سيما ضعف الهمة في العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة. من أعظم الأسباب ضعف الإخلاص، لأن العلم عبادة ويتطلب الإخلاص كما سيأتي بيانه في وسائل العلاج. فبقدر ما يضعف الإخلاص بقدر ما يقل الإقبال على العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم المادي الذي يسخر لخدمة الشرع كالطب والهندسة وغير ذلك من العلوم النافعة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا، ويقنع بالدون من كان دونا، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فلابد من علو الهمة في العلم الشرعي، وسنسوق بعض النماذج التي تبين ذلك إن شاء الله تعالى. من الأسباب أيضا طغيان المادة على البشرية والرفاه الذي طغى على طلب العلم الشرعي. الصحابة رضي الله عنهم كان منهم الأغنياء، وما كان يمنعهم هذا من طلب العلم الشرعي. فعبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبو بكر كانوا من الأغنياء، لكن كانوا من أوعية العلم، حيث كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه العلم. من الأسباب أيضا ما أشرت إليه في أول المحاضرة من التخذيل من بعض أدعياء العلم الذين تسلطوا على إخوانهم وآذوهم وتكلموا عليهم وبدعوهم وفسقوهم وربما كفروهم وعيروهم بما ليس فيهم، إما بإلزام بما لا يلزم أو ببتر للكلام أو بتحميل الكلام ما لا يحتمل أو بالظنون أو نحو ذلك. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ويقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. فإياك يا عبد الله أن تتخاذل عن طلب العلم خشية أن يتكلم عليك فلان وفلان ممن اتخذوا هذا المنهج المتطرف طريقا لهم وطريقا لطلب الشهرة عندهم. من الأسباب أيضا تكالب أعداء الإسلام وإضعاف العلم الديني بسبب البهرجة التي يقدمها غير المسلمين. إن كانوا يقصدون العلم الحضاري فالمسلمون قد سبقوهم إلى ذلك، ولكن المراد هو إضعاف العلم الديني الشرعي في نفوس المسلمين حتى يحققوا أهدافهم والعياذ بالله. من الأسباب أيضا، بل من أعظم الأسباب، ارتكاب الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب تحول دون تحقق العلم الشرعي. يقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من المخذلات أيضا والأسباب المخذلة المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس عن التقوى. ما هي حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد فهم بعض الكسالى وميتي القلوب أن التقوى هي أن تقبع في زاوية من الزوايا سواء في المسجد أو في غيره، ولا تتحرك لطلب العلم الشرعي ولا لطلب معالي الأمور أيا كانت. وهذا من التخذيل والصد عن سبيل الله. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، إياك والكسل. عمر لما رأى رجلا متخاذلا عن العمل قال: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: أخوك خير منك. وكان يضرب بالدرة من يتكاسلون. والمخذلات كثيرة. من تلك المخذلات ضعف الطاعة وعدم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فكلما ضعفت الطاعة كلما كثرت المعصية. والله تبارك وتعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع ثقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تغطي قلبه. وذلكم الرأن في الآية الكريمة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولعلي أنتقل أختصر فأنتقل إلى العنصر الرابع، ألا وهو نماذج من سير السلف الصالح في علو الهمة. فمن ذلك أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، سمع أن الصحابي الجليل عقبة بن عامر عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أيوب رضي الله عنه، لا يعرفه أبو أيوب رضي الله عنه. فامتطى مطيته من المدينة إلى عقبة بن عامر في مصر، فلما وصل إليه طرق الباب وطلب سماع الحديث، وهو حديث: من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة. فسمع الحديث ورجع دون أن ينزل راحلته من راحلته، بل دون أن ينيخ راحلته. سمع الحديث ورجع إلى المدينة مع إصرار عقبة على ضيافته، لكنه اعتذر، قال أنا جئت لغرض وقد حققته. انظروا إلى علو الهمة. من علو همم الصحابة أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع أن عبد الله بن أنيس عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشام، فامتطى ناقته من المدينة إلى أن وصل إلى الشام وطرق باب عبد الله بن أنيس، فخرج عليه الخادم وقال من؟ قال جابر بن عبد الله. قال صاحب رسول الله؟ قال نعم. فخرج إليه عبد الله بن أنيس فعانقه عناقا حارا، فقال له جابر وهو من المكثرين في الحديث، قال له أسمع أن عندك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت لأطلبه، وهو حديث إن الناس يحشرون يوم القيامة غرلا بهما عرات غرلا بهما إلى آخر الحديث. فسمع الحديث ورجع إلى المدينة. والنماذج من الصحابة كثيرة جدا، من أفعال الصحابة في هذا الباب لا تعد ولا تحصى. وأما السلف بعد الصحابة من التابعين وتابع التابعين، فلنأخذ نماذج معينة. منهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي عرف بسرعة البديهة وقوة الحفظ والرحلات في طلب العلم الشرعي، والذي رحل من بلد إلى بلد حتى إن له مذهبين بسبب كثرة رحلاته، يسمى المذهب القديم والمذهب الجديد. وليس ذلك أنه تغير، لكن بعد أن عرف بعض الأدلة غير ما رأيه وأخذ بالدليل فيما ظهر له فيما بعد. يقول وددت إذا حصلت مسألة علمية، وددت أن كل عضو من أعضائي لها آذان تسمع حتى تتلذذ بما تلذذت به أذناي عند سماع العلم. قال وما حرصك على العلم؟ قال حرص الرجل الجموع المنوع، يعني البخيل، على المال. قال وما جهدك فيه؟ قال جهد الأم التي افتقدت ولدها الوحيد وليس لها ولد غيره. سبحان الله. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حج 5 حجات، منها 3 ماشيا، وطوف الآفاق حتى جمع كتابه المسند الذي فيه أكثر من 40,000 حديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ليلة استلقى على فراشه يريد النوم، فتذكر مسألة من المسائل، فقام وأشعل السراج بالزيت، ليست هناك كهرباء ولا إضاءات، حتى كتب في هذه المسألة. فلما أراد أن ينام مرة أخرى تذكر مسألة أخرى، إلى أن كتب في تلك الليلة 20 فائدة في ليلة واحدة إلى أن أذن الفجر. البخاري لما سمع إسحاق بن راهوية رحم الله الجميع يقول من يجمع لنا الأحاديث الصحيحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأثرت في نفسي الإمام البخاري أثرت في نفسه. فكر في ذلك وطوف الآفاق حتى جمع 600,000 حديث، وانتقى منها صحيح البخاري الذي يتجاوز 4,000 حديث، والذي هو صح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. صاحب أكبر مسند في التاريخ الإمام بقي بن مخلد من علماء الأندلس، سمع بعلم الإمام أحمد فارتحل من بلاد الأندلس إلى الإمام أحمد في بغداد، وكان الإمام أحمد قد تعرض لمحنة القول بخلق القرآن من قبل المعتزلة، فمنعه الخليفة من التحديث في المسجد، وكان سامعا مطيعا على الرغم من أن الخليفة مع المعتزلة في هذا الباب، لكنهم كانوا يسمعون ويطيعون ولو كان الخليفة مهما كان ما دام مسلما، خلافا لمن يرفضون السمع والطاعة من التكفيريين في هذا العصر والخوارج قبلهم. فجاء بقي بن مخلد قاطعا البحر من أندلوسيا إسبانيا حاليا إلى أن وصل إلى بغداد، وهو لم يعلم بأن الإمام أحمد قد منع من قبل الخليفة من التحديث بسبب فتنة المعتزلة. فجاء إليه وطرق بابه، قال: هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ قال: نعم. قال: من أنت؟ قال: بقي بن مخلد. قال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من بلاد المغرب. قال: من أفريقية؟ قال: لا، بيننا وبين أفريقية البحر، بل من الأندلس، أتيت أطلب العلم على يديك. ثم قال له: أما علمت أن الخليفة قد منعني من الحديث ومن إقامة حلق الحديث في المسجد، وأنا مأمور بالسمع والطاعة من الله تعالى؟ قال: ولكني أريد أن تحدثني حديثا خاصا عندك في المنزل. قال: إن كان ولابد فأتني كل يوم بشكل سائل، أطرق الباب كأنك سائل، وطالب العلم هو سائل عن مسائل العلم. فلبس ثياب الشحاتين الذين يسألون، في كل يوم يمر على الإمام أحمد في البيت ويقول: الأجر يا عباد الله، يعني من يريد الأجر؟ هو يريد الحديث، ولكن هم اصطلحوا على أن الأجر هو بسبب السؤال. فيعطيه الإمام أحمد خبزة ويعطيه معها حديثا أو عدة أحاديث، سبحان الله. ومكث على هذا سنين، حتى كشف الله الغمة وأزال المحنة، وجاء الخليفة المتوكل محيي السنة رحمه الله تعالى، فأذن الإمام أحمد أن يقيم الحلقة في المسجد، وكان من بيض تلاميذه آنذاك بعد هذا بقي بن مخلد، ذلكم الرجل الذي ضحى بكل غال ونفيس حتى يطلب العلم في بلد العلم في ذلك الوقت، وهي حاضرة بغداد. لعلي بقي عندي أكثر من 5 نماذج، لكن سأكتفي بنموذجين. الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى قريب توفي وعمره 36 سنة، وخلف مؤلفات كثيرة طوفت الآفاق. ألف كتابه المنظومة سلم الوصول وعمره 18 سنة، وألف شرحه معارج القبور وعمره 22 سنة. ثم وهذا الكتاب الآن يدرس عندنا في الجامعات بل وفي الدراسات العليا. حافظ النووي عمره 45 سنة، خلف مؤلفات ألف مؤلفات كثيرة وطلب حفظ القرآن وعمره 10 سنين. وجد في عهد التابعين من حفظ القرآن وعمره 4 سنين ونظر في الفرائض، إلا أنه كان إذا جاء بكى لأنه طفل صغير. أين هذه؟ أين نحن من هذه الهمم؟ أين نحن من هذه الهمم العظيمة؟ لعلي أختم هذه المحاضرة بمقترحات أو بوسائل العلاج لرفع الهمة ولعلو الهمة. من أعظم وسائل العلاج الاهتمام بالقرآن والسنة وعلومهما المتفرعة عنهما، لأنهما مصدر الوحي. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. الأمر الثاني ملازمة العلماء الربانيين وطلب العلم على أيديهم، الذين يسلكون المنهج الوسطي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الأمر الثالث التخلق بالأخلاق الفاضلة، فإن العلم لا يتحصل إلا بحسن الخلق. أما إذا كان فظا غليظ القلب فإنه لا يستفاد من علمه، كما قال الله تعالى واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأمر الرابع من وسائل العلاج الجد والاجتهاد في الازدياد من طلب العلم مهما بلغت. يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو ليس بحديث، بعض الناس يردده يظنه حديث لكنه في معنى الآيات والأحاديث، يقول الإمام أحمد: أطلب العلم من العلم من المهدي إلى اللحد. أطلب العلم من اللحد من المهدي إلى اللحد. والأمر الخامس الجد والاجتهاد في استغلال الوقت وعدم تضييع الوقت فيما لا فائدة فيه وتنظيم الوقت، فإن الوقت، هم يقولون الوقت من ذهب، بل إن الوقت أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه، وعن علمه من أين اكتسبه، وأين أنفقه، وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والأمر السادس بذل العلم، فزكاته العمل به وبذله، وعلم بدون عمل لا قيمة له. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من اتباع العلم بالعلم بالعمل، وعلم بلا عمل كجسم بلا روح وكشجر بلا ثمر. والأمر السابع الصبر في سبيل رفعة الأمور وفي سبيل علو الهمة، في سبيل علو الهمة لابد من الصبر. ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصابرة. فلا بد أن تصبر وتحتسب. ولذلك فإن الإيمان قسمان، نصفه صبر ونصفه شكر. يقول السلف عنوان السعادة أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. من الأسباب أو من الوسائل العلاج في علو الهمة مجالسة أهل الهمة العالية، والبعد عن مجالسة السفهاء وأهل الردى. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والمرء على دين خليله، والمرء مع من أحب. فاختر لنفسك في الحياة قرينها، إن القرين لبالمقارن يقتدي. من وسائل علو الهمة أيضا الجد والاجتهاد في تطبيق العلوم النافعة في شتى العلوم التي تعود بالخير العميم على الأمة. هذه بعض وسائل العلاج لعلو الهمة. والله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يهتمون بعلو الهمة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يعلمون ويعملون، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع درجاتي وإياكم في الجنة. كما أسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق القائمين على هذا البرنامج، وعلى رأسهم سمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد وفقه الله تعالى، وسمو والديه الكريم والأسرة الكريمة على هذه الجهود المباركة والمجالس المباركة التي يبث فيها العلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأمل عدم طرح أسماء أو أشياء معينة.
نعم.
قد لا تفيد الإجابة.
باختصار. باختصار شيخ صالح حفظك الله، لو أنت يعني جزاك الله خير من المعروفين الشيخ، من تلاميذ الشيخ بن باز عبد العزيز بن باز.
الله
يبارك. وفي يعني شيئا من مما
نماذج.
نموذج لو بسيط شيخ يعني.
الله النماذج تطول. سأذكر نموذجين. جزاك الله خير. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تلمذت عليه في المدينة النبوية عندما كان مديرا للجامعة، أولا نائبا الشيخ محمد بن إبراهيم في إدارة الجامعة الإسلامية، ثم صار رئيسا في ذلك الوقت تسمى رئاسة، رئيس الجامعة الإسلامية. منذ المراحل الثانوية أحضر عنده في الحرم، قرأت عليه كتابا في الفرائض سمعته، وهو كتابه رحمه الله في العلم الفرائض، وكذلك أبوابا من صحيح الإمام البخاري. ناهيك عن بعض محاضرات كثيرة حضرتها في الجامعة وخارج الجامعة وفي المسجد النبوي وفي الرياض وفي المدينة وفي كل مكان وفي مكة، وآخر المحاضرات كانت في مكة في عدة جلسات. من النماذج أن الشيخ معروف بالتلطف في طريقة المعالجة للقضايا. دخل عندنا زميل لن أسمي أحدا، كان سريعا الانفعال يعني يتسرع، وكان عند شيخنا رحمه الله سائل من بلاد الشام. في أثناء ما طرح الشامي أسئلته تكلم هذا الزميل عفى الله عنه وعنه، قال: يا شيخ، هذا الرجل الذي يكلمك متختم بالذهب ومدخن ويحلق لحيته. فالشيخ انتهر الطالب المتكلم، قال: اسكت اسكت اسكت، ليس هكذا يكون العلاج يعني المسائل. فكلم الشيخ السائل برفق وبهدوء، لم نسمع كلام الشيخ وإنما سمعنا كلام السائل. قال: يا شيخ، والله أما التختم بالذهب فما ظننته محرما، وخلع الخاتم وقال: خذه تصدق به في سبيل الله، بعد أن عرفت أنه محرم. وأما الدخان فما كنت أظنه إلا مثل القهوة والشاي، وأعاهدك بالله أنني لن أشربه بعد اليوم. وأما اللحية فما كنت أظنها إلا أنها عادة من الأعادات، وسأعفيها ابتداء من هذا اليوم. هذا من حكمة الشيخ في الدعوة إلى الله. النموذج الثاني، صلينا خلف إمام في الطائف، وكأنه تجوز في صلاته، يعني أسرع بعض الشيء في الصلاة. الشيخ قال بهدوء: انظر كيف طريقة الحكماء في النصح، سأحكيها لكم بلهجتنا كما قالها الشيخ. قال الشيخ للإمام: يا شيخ، جزاك الله خير، ترى العود اللي مثلي ما هو بيلحك، العود اللي مثلي ما هو بيلحك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول: كبير السن الذي مثلي لا يلحقك في صلاتك، يعني إنك ماذا؟ ها؟ أسرعت في الصلاة. الذي يعنينا من هذا هو ماذا؟ هو الأسلوب والحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد والتلطف مع الآخرين وعدم التشهير بالناس. وردوده دائما هي من هذا القبيل. ومن أراد التوسع في هذه النماذج فليرجع إلى ما كتبه أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السدحان وفقه الله، فقد ألف كتابا عن سيرة الشيخ ذكر فيه نماذج كثيرة من هذا القبيل. نعم.
أي سؤال ثاني؟ أي سؤال؟
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
أنا الكريم، سؤال: ما هي توجيهاتكم حول الآباء والأمهات في رفع همم أبنائهم لطلب العلم؟
بارك نعم. الله فيك. على الوالدين مسؤولية كبرى في توجيه الأولاد إلى طلب العلم وإتباع القول بالعمل وإتباع العلم بالعمل، فإنهم قدوة، قدوة، أبناؤهم يقتدون بهم. فلا يكفي أن نوفر لهم المأكل والمشرب والمسكن والرفاه، هذا أمر مطلوب، ولكن أيضا لابد أن نوفر لهم الجو العلمي الذي يساعدهم وينهض بهممهم ويجعلهم يتسابقون إلى طلب العلم الشرعي ويتنافسون فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والأب والأم قدوة، والمعلم. الآن هناك ثلاث جهات يقتدي بها الأبناء: الأب والأم والمعلم. فإذا ما كان هؤلاء الأطراف الثلاثة قدوة في الخير كان الأولاد كذلك اقتدوا بهم كذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فعلينا أن نجتهد في تربية الأبناء، ولعل من العوائق التي كنت يعني ضايقنا الوقت قبل أن نتحدث عنها عدم التربية الصحيحة، هذا من العوائق التي تحول دون علو الهمة، تحول دون علو الهمة. إذا ما على المرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونه. نعم.
سؤال أخير شيخنا، كأن هذا السؤال من الأخوات. تسأل يعني إذا قرأت الكتب في البيت واستمعت إلى الدروس من البيت، هل يعتبر هذا أو هل يعتبر من طلبة العلم؟
هو طلب العلم أصل أن يكون على أيدي العلماء، لكن إذا لم يتيسر لقاء العلماء الربانيين فنأخذ كتبهم وأشرطتهم وتسجيلاتهم ونستفيد منها، لا سيما الأخوات المؤمنات بإمكانهن التي لا يتيسر لهن يعني لقاء العلماء وطلاب العلم، يأخذنا الكتب بشرط أن يعرفنا على من يتتلمذنا، اعرفوا عمن إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من يدعي العلم يسمع له، فهناك علم يشهد على صاحبه بالضلال والضياع، هناك علم فاسد يدعو إلى قلة الحياة وإلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فعلى المرأة المسلمة وكذلك المسلم الذي لا يتمكن من ملاقاة العلماء أن يذهب إلى يعني كتبهم وإلى شروحهم فيفيد منها ويستفيد منها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.